بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، فما زلنا نسبح حول بعض وجوه الإعجاز في القرآن الكريم كتقدمة لهذا الكتاب، وبيانا لبعض ما من الله به علينا في هذا الكتاب، حتى نعلم أنه من عنده لا من عند أحد سواه. من بين هذه الوجوه ما ذكره الحديث فيه نبأ من قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم. وهذا النص يبين لنا حقيقة في منتهى الدقة، فيه نبأ من قبلكم، فمن يعلم التاريخ كله غير الله؟ بل أقول من يعلم ما قبل التاريخ؟ البشرية علومها قاصرة وطاقاتها محدودة، وما عرفنا من التاريخ إلا ما دلت عليه بعض الحفريات أو ما سطر في بعض الكتابات، والكتابة في تاريخ البشرية متأخرة، فكل التاريخ الذي قبلها لا ذكر له عند الخلق، لكن الخالق بينه، تجلى علينا من عليائه من فوق عرشه وسمائه ليثبت لنا أن هذا العلم فوق طاقة الخلق، وأنه علم لا يعلمه إلا الخالق، فمن علينا ببيان ذلك كله، من علينا ببدء الخلق، بل دعانا للنظر فيه والتحرك إليه والبحث عنه. فقال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف بدأ الخلق؟ كيف بدأ الخلق؟ كيف بدأ خلق السماوات والأرض؟ كيف بدأ خلق الإنسان؟ كيف بدأ خلق سائر المخلوقات من جان وملائكة وغيرها؟ ذلك علم لم يكن ابن آدم شاهده، ولم يكن حاضرا له حتى يحكيه، ولم يعلمه أحد كيف خلق آدم، إذا كان آدم أبو البشر هو المخلوق بذاته، فمتى علم خلقه؟ لولا علم الله وتعليمه له، لولا بيان الله له. هذه دقائق في منتهى الخطورة، الناس عنها في غيبة، ما علم البشرية كلها بهذه الحقائق؟ بل بين الخالق أنه ما من أحد من الخلق كان شاهدا بدء الخلق غير الخالق، ما كان أحدا حاضرا معه. قال تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ولا خلق الناس نفسه، وما كنت متخذ المضلين عضدا. من يتألوا على الغيب ويفتات على الغيب ويفتروا على الغيب ويضع نظريات وقواعد يجعلوها علم، أن الإنسان كان قرد ثم تحول أو غيرها من نظريات، فهذه سماء رب العباد فاعلوها مضلين، لأنهم تحدثوا فيما لا علم لهم به وجعلوا منه علما ونظرية. للأسف الشديد نظرية داروين ما زالت تدرس لأبنائنا في المدارس والجامعات، وما هي إلا ترهات، ما هي إلا ظنون وأوهام، بل لا تبلغ حد الأوهام، هي خرافات وتأليفات وخطرات خطرت بباله فجعل منها نظرية لكن لا حقيقة لها في الواقع. الذي خلق الإنسان من أول خلقه خلقه إنسان، وقد صرح بهذا الوحديان. لذا بين تعالى أن كل من افتات على بدء الخلق فأفتى فيه أو نخع فيه أو ادعى أن له به معرفة فرب العباد وصفه بهذا الوصف العجيب، قال وما كنت متخذ المضلين عضدا، ما كان أحد من هؤلاء المضلين لي سندا في الخلق ولا شاهدا ولا حاضرا حتى يدعي أن له بذلك علم. وما كنت متخذ المضلين عضدا، كيف بدأ الخلق؟ رب العباد يصنف لنا هذه المعاني ويسوقها في إعجاز عجيب لا طاقة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للأنبياء قبله ولا لأحد من الخلق أن يصلوا لمعلومة واحدة عن هذا كله، ولكن الله ساقها ليدلنا على أن الكلام كلامه وأن القرآن وحيه وأنه من عنده، ويحال أن يتحدث عن مثل هذه المسائل أحدا غيره. لذا يسوق لنا هذا البيان التفصيلي، يحكي لنا قصص ما قبل التاريخ ما قبل الكتابة. لما يحكي لنبيه صلى الله عليه وسلم قصة نبي نوح بتفصيلات دقيقة جدا، ثم يقول له تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، نوحيها إليك وحي خالص ليس له مستند آخر غير أنه كلام الرب، نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. اصبر فإن سنن الله ماضية، كما مضت في السابقين ستمضي في اللاحقين، والنهاية للمتقين والفوز للمتقين والتمكين للمتقين بإذن رب العالمين، سنة أمضاها رب العباد في كل الأمم. فلندرك هذا المعنى، فمن كان يعلم الغيب. ولذا عتاة قريش أنفسهم لما واجهوا النبي صلى الله عليه وسلم وردوا كلامه وادعوا بشريته، بل ادعوا أن معلمه بشر، قالوا إنما يعلمه بشر، فادعوا بشرية الكلام وقالوا إن أنت إلا بشر مثلنا، وادعوا بشرية معلمه، فرد الله عليهم لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ومن قدر الله ولطفه أن من نسبوا إليه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم كان أعجميا لم يكن عربيا، لا يحسن عربية، فكيف يعلم النبي أبلغ الأساليب العربية التي أعيت العرب وألجمتهم عن أن يأتوا بسورة مثله أو حتى بسورة من مثله تقترب منه أو تشبهه. فالتحدي تنزل إلى هذا الحد، لم يكتفي بطلب المثل بل طلب ما يشبهه من مثله. ندرك هذا المعنى الدقيق. لما جاء عتبة ابن ربيعة نائبا عن قريش وقد فوضته ليتحدث مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويثنيه عن دعوته، يثنيه عمه عن بيان كلام الله لخلقه، عن إصلاح عباد الله بدين الله، عن تقويم حياة الله بشرعة الله والآداب التي ارتضاها لهم الله، عما نهاه، عما فيه فلاح دنياهم والسلامة في أخراهم، عما فيه سعادة الدنيا ونعيم الآخرة، عما يثنيه. لكن العقول إذا انتكست ارتكست انحطت في طلباتها في رغائبها حتى في أمانيها كانت هذه لهم أماني، أماني أن ينتهي الدين وأن تتوقف دعوة سيد المرسلين على حد زعم المجرمين من قريش، حتى عود المجتمع القرشي مجتمعا متآلفا على الكفر، لا يهمهم أن يصل الحق بل يهمهم أن يجتمعوا ولو على الكفر. ندرك هذا المعنى الدقيق لما جاء عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد فوضته قريش في الحديث، فقال: يا ابن أخي، ينادي النبي صلى الله عليه وسلم، لقد جئتنا بدين لا نعرفه، دين جديد فرقت به بين المرء وزوجه والوالد وولده والأخ وأخيه، حتى عاد بعضنا بعضا وقطعت أرحامنا، فينسبون النبي قطع رحم وليس هم قطعته، لكنها المقاييس المعكوسة والأفكار المنكوسة. ندرك. ثم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم: لو أردت فينا ملكا ملكناك، لو أردت أن تكون أغنانا جمعنا لك من كرائم أموالنا ما يجعلك أغنانا، لو أردت أن تعالج أو تطبب جئنا لك بأعظم طبيب يعالجك من دائك إن كان بك مس أو غير. فلم يزل يعرض عروض من وراءهم قريش حتى فرغ، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أفرغت أبا الوليد؟ قال: فرغت. قال: فاسمع مني. ثم تلا هذه الآيات المتعلقة بهذا التاريخ من أول سورة فصلت: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، إلى أن وصل لآيات خلق السماوات والأرض. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم. قرأ هذه الآيات ففصمت عرى أبا الوليد، قصمت ظهره، جعلت فرائصه ترتعد. ثم تلا بعدها النبي التي آية التي ختم بها: بل جعلت أبا الوليد يصرخ، قال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فإذا بأبي الوليد عتبة يمسك بثياب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا ابن أخي حسبك، أناشدك الله الرحم، حسبك، يكفيك يكفيك. ثم قام يجري ويتلفت يمنة ويسرة، فسألته قريش: لما هذا الخوف؟ قال: والله لقد توعدنا بصاعقة كصاعقة عاد وثمود، وأنا أسير إليكم أخشى أن تلاحقني قبل أن أبلغكم، قبل أن أصل إليكم. هذه المعاني الدقيقة فصلت دقائق لا طاقة للخلق بها. أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين؟ كيف خلقها في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها؟ إذن الرواسي خارج عنها، وقد وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. هذا معنى دقيق يرد به على كل من يدعي بنظريات كاذبة إن عام كذا مجاعة وعام كذا يحدث مجاعة، أهل الأرض سيأكل بعضهم بعضا. كم من نبوءة قالوها ومضى زمانها وما وصلت منتهاها ولا تحقق حتى أدناها، لكن قدر الله جاري وسنة الله جارية. قال وبارك فيها، فهل خلق الله الخلق جميعا عليها وقدر أقواتا لجيل منهم دون جيل، أو لطائفة دون طائفة، أو لزمان دون زمان؟ أم قدر رب العباد للأحياء عليها حياة فتكفل بحفظ الحياة عليها ما بقيت الأرض وما بقي عليها أحياء؟ إذا قال وبارك فيها، فالقليل فيها كثير. هل شربنا الماء ينهيه؟ ما نشربه رب العباد يجعله دورة، دورة عجيبة. قال ونزلنا من السماء، لم يقل الماء، قال ماء مباركا، حبة ماء، وماء نكرة، بعض الماء، فكون الله فيه من الماء ما لا يحصى. العرش كله على ماء، وكان عرشه على الماء، الماء الحقيقي بكمه وكثرته وضخامته، ما نزل الأرض منه قليل. جعل الله فيه سر حياة الخلائق، والله خلق كل دابة من ماء، من ماء. إذا ندرك هذا الماء سر حياتنا، حبة ماء قليلة في ملك الله ليست كثيرة، لكن الله بارك فيها ماء مباركا جعله يدور، تشربه أنت ويشربه غيرك وتتبوله. ثم يأذن الله بتنقيته وتبخيره، ثم يصعد إلى السماء، ثم يعود نقيا. ماء البحار رغم الأجاج الذي فيه والملح الذي يختلط به، يأذن الله بتبخيره يخرج غير ملحه ليتحول لأنهار نستخدمها، نزرع بها زرعنا ونشقي بها أنفسنا ودوابنا. ثم لم تزل ترتفع تارة أخرى ثم تعود، في ترتيب رباني عجيب، بل جعل من صعودها ونزولها تكييف للأرض يحجب عنها قوة حرارة الشمس، تكييف رباني عجيب، بل يجعل منها قوة أخرى تحفظ لنا بقية الماء ألا يتبخر، فما يصعد منها إلى السماء يحجز جزء من حرارة الشمس فوق البنفسجية حتى لا تبخر بقية ماء البحر. ذلك تقدير العزيز العليم، ذلك تقديره. وجعل فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. وأقواتها جمع قوت، أي قوت؟ بعض أهل التفسير يقول قوت الناس فيها أو الخلق فيها، لا، أقول أقواتها، فأقوات الخلق عليها جزء من القوت، أما القوت الحقيقي قوت الأرض نفسها. وكلمة القوت في اللغة كما قال ابن فارس وغيره مأخوذة من الحفظ والاقتدار، القوة، الطاقة الكافية لتحريك الأرض واستمرار دورانها في الملك واستمرار مسيرها من ساعة خلقها إلى أن يأذن الله بانتهائها. هذا من الحفظ. والاقتدار الطاقة التي تعطيها القوة والقدرة على أداء ما وكلت به من مهام، من إنبات نبات، من إخراج زرع، من إخراج خير إلى آخر ذلك. فهذا معنى القوت. فللأرض قوت، ولكل ذرة في الأرض قوت، بل الذرة تتكون من نواة إلكترونات تسبح حولها في فلك عجيب. الإلكترون له قوت، ونواة الذرة لها قوت، به تتحرك. كم القوت؟ كم يكون؟ ابن آدم عبث بنواة الذرة فشطرها، فوجئ أن داخلها كم من الطاقة والحرارة داخل نواة الذرة التي لا ترى، يكفي لإبادة مدينة كالقاهرة. نواة الذرة في هذا الكم من الطاقة الحرارة، هذا قوت جمعه الله في نواة الذرة التي لا ترى لتتمكن من أداء مهامها ما أذن الله ببقائها. فإن كان هذا الكم من القوت لتحريك نواة الذرة، فكم كم القوت الذي تحتاجه الأرض لتستمر في الدوران في جو السماء في الهواء، ليست في مكان ثابت تحتها بل في الهواء مطلقا، تستمر تدور حول نفسها وتدور حول الشمس، وتدور هي والمجموعة الشمسية حول المجرة، وتدور هي والمجرة حول المجرات، كل ذلك كم يحتاج من القوت، من الطاقة، من الحرارة، من الكهرباء، شيء يحير العقل. ولذا يذكر لنا خالق أن خلق الأرض استغرق يومين، وخلق الأقوات استغرق 4 أيام، منهم يومين خلق الأرض، فمع خلقه للأرض قدر أقواتها، فانتهى من خلق الأرض في يومين واستمر خلق الأقوات 4 أيام وقدر فيها أقواتها، فمجموع ما استغرقه خلق الأرض وأقواتها 4 أيام وليس 6 حتى يخطئ أحد في حساب، وخلق السماوات استغرق يومين، فأصبح إجمالي الأيام التي خلقت فيها السماوات والأرض 6 أيام. إذا ندرك هذا المعنى الدقيق، وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، سواء مش للآكلين أو للشاربين أو للمحتاجين، قال سواء للسائلين، فيعطينا فيها كل سؤلنا، كل رغائبنا، كل أمانينا، كل ما تشتهي نفوسنا، لو أننا صدقنا مع الله لحققه لنا، ولن ينقص ذلك من قدر أرضه شيئا. سواء للسائلين، سؤال الإنس، سؤال الجن، سؤال الدواب، سؤال الأنعام، كلها تطلب قوتها وتطلب رزقها وتطلب أمانيها وآمالها، ومع هذا رب العباد يعدنا أن في الأرض عطاء يكفي كل الأمان ويزيد، كل ما نحتاج إليه وفوق ما نحتاج إليه، ما نطلبه مما لا حاجة لنا به، وعد الله بوجوده سواء للسائلين. قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. سبحان ربي، أتينا طائعين، السموات والأرض جنود من جنود الرب، كلفت كما كلف سائر الخلق، لكنها على الطاعة جبلت ولربها انقادت، قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها. وانظر هدان الله إياك كيف أن خلق الأرض استغرق يومين، وخلق أقواتها 4 أيام، وخلق السماوات يستغرق يومين، رغم صغر الأرض وكبر حجم السماوات، لكنه وفى الله فيه لأهل الأرض ما تحتاجه أجيالهم إلى يوم لقاء الخالق، إلى يوم القيامة. فاستغرق هذه المدة كبيرة نسبيا، لو قلنا خلق الأرض خلق السماوات، وهذا يدلنا على مدى فضل الله علينا ومدى إسباغ الله للنعم علينا. ولذا قال في آية أخرى وآتاكم من كل ما سألتموه، ما سألتموه، فلو أعطانا كل طلباتنا التي على الأرض التي نحتاجها، آمالنا وأمانينا كلها أمور مادية بحتة لا تخرج عن الأرض، ولو وفانا إياها، لو وفى جيل من أجيالنا ما أوجده يكفي كل الأجيال، بل يكفي سؤال كل الأجيال، بل يكفي آمال كل الأجيال، فلو وفى لجيل ماذا ينقص ملكي؟ لا شيء. قال تعالى في حديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم
قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل سائل منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. سبحان ربي، لو أعطانا سؤلنا كله واحتياجنا كله وطلبنا كله وآمالنا كلها ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذا ندرك استغراق خلق الأرض هذه المدة يدعونا للشكر الدائم، بل للتدبر الدائم إلى مدى عظمة الخالق ومدى عطائه لابن آدم الساكن لهذه الأرض تحت أديم هذه السماوات. ندرك هذا المعنى اللطيف، كيف بدأ الخلق، كيف نظم الخلق، طيب وما تاريخه بعد ذلك. بين تعالى أن الخلق ما توقف عند حد، بل كله تحرك في أفلاكه. قال تعالى كل في فلك يسبحون، فجعل لكل مخلوق فلكة رسمه له. فكما من علينا بنعمة الخلق والإيجاد، من على كل مخلوق بنعمة الهداية والإرشاد، فرسم له سبيله وهداه إليه وأرشده عليه حتى يستقيم أمره وحتى يستقر في سيره، وكل في فلك يسبحون. تقدير عجيب، للأرض فلك، للسماء فلك، لابن آدم فلك، للذرة فلك، لنواة الذرة فلك، للإلكترون فلك، لكل مخلوق فلك، كل في فلك يسبحون. بل بين تعالى أن السماء ما توقفت عند حد، بل لم يزل الرحمن تعالى يجدد فيها ويغير فيها ويجمل فيها ويوسع فيها. قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. جعلها مهاد، كمهاد الطفل لا يهتز لا يختل، يهنأ العبد عليه في رقاده في مسيره في قيامه في حركته. نعم مهاد، وفي الآية الأخرى سماها فراش، وفي الآية الثالثة سماها قرار. كل هذه أوصاف لواقع الأرض رغم دورانها المستمر رغم حركتها الدؤوب، فكيف استقر ابن آدم عليها رغم انقلابها؟ قد تصبح في ساعات على ظهرها وأخرى تحتها فتجلس بالمقلوب، أنت ترى نفسك تسير عليها والناظر إليك من خارجها يراك تسير مقلوبا تحتها، تسير مقلوبا تحتها. ندرك هذه المعاني، من الذي سيرنا عليها؟ بالعكس، أإله مع الله، ذلك تقدير العزيز العليم. كيف ثبتنا رغم انقلابنا؟ كيف أراحنا رغم أن رؤوسنا لأسفل ورجلنا لأعلى بليلنا ساعة انقلابنا على الأرض؟ لكن ذلك تقدير العزيز العليم، رغم هذه الظروف كلها نسير عليها كأنها فراش، كأنها مهاد، كأنها قرار مستقرة لا يختل لها ميزان ولا يختل لمسيرنا عليها ميزان. ندرك هذه المعنى الدقيقة، ذلك تقدير العزيز العليم. خلاصة ساقها الحق، خلقنا بهذه الكيفية على الأرض، وبين لنا تعالى أن هذا الاستقرار وهذا الفراش لا يدوم على حاله، بل الأرض نفسها تنقص من أطرافها تقل شيئا فشيئا، لكن ما تنقصه لا يختل به ميزانها لحكمة العليم أعلمها ونحن نعلمها. قال تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون، وقال تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. لا معقب الحكم، لن يعدل عليه أحد، لن يعدل عليه أحد. قدر أن تتناقص الأرض ليأتي اليوم الذي تفقد الأرض فيه توازنها فتزلزل زلزالها الأخير الذي عندها تنتهي حياة البشرية عليها، فسمى القيامة، فسمى النهاية، يسوق لنا هذه الآيات ليعلمنا أن أمر الساعة لا محالة آتي، وأنه على الجبار يسير، بل لا يمسك الأرض على وضعها الحالي إلا هو، ولو تركها لاختل ميزانها، فهو خلقها لنا لا لغيرنا، كما قال تعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، بل سخر ما حولها لتثبيتها كالسماوات، قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. من الأرض كرة في الهواء معلقة وتسبح وتتحرك يمنة ويسرة، وتطوف حول الشمس، وتطوف حول المجرات، وحول ومع المجرة حول المجرات. ترتيب ربنا عجيب، ورغم كل هذه الدورانات ما اختل ميزانها، ولا اختل دورانها، ولا اختلت حركتها. تقدير رباني عجيب. ما الذي ثبت هذا التثبيت؟ حركة الهواء في السماء تحت أديب السماء كلها لها ترتيب رباني عجيب. كل شيء كما قال تعالى: من كل شيء موزون بميزان رباني دقيق. لو اختلت حركة الهواء من حول الأرض لاختل ميزان الأرض، لضاعت الأرض في الملك، لتخبطت وتاه من عليها، لا يدرى له مصير ولا مآل. ترتيب رباني عالي. بل لما قل سخر لكم ما في السماوات، فالسماء الدنيا بحالها أشبه ما تكون بقبة أو كرة صغيرة في الملك، كان يمكن أن يحدث لها ما يمكن أن يحدث الأرض من تخبط وتيه وتخبط كل ما بداخلها، لكن الله رساها وثبتها بسبع سماوات أحكمت في خلقها حتى لم تحتج لعماد واحد يرفعها من قوة إحكامها، كما قال تعالى: بغير عمد ترونها. هذا التسخير الرباني العجيب، هذا التقدير الرباني العجيب للخلق يبين لنا حقائق لا يمكن لابن آدم أن يبلغها بعقله ولا ببحثه، ولم يكتب لنا التاريخ فيها معلومة واحدة. فمن أعلم الحبيب ذلك كله؟ من أعلمه ذلك؟ ومن علم البشرية ذلك؟ أإله مع الله؟ ندرك هذا أحد وجوه الأجاز، يؤرخ للأرض ويؤرخ للسماوات كيف سخرت وكيف مكنت، وإيه سنة الله فيها الجارية: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. ثم يبين لنا سنة الله في الإنسان نفسه، كيف بدأ خلق آدم من طين ونفخ فيه من روحه، بعدما حول الطين لحمائم مسنون، ثم لصلصال كالفخار، ثم حوله لكيان بعد النفخ فيه من روح ليصبح إنسان. إنسان نفخ الله فيه من روحه وأعطاه من ملكاته والقوة ما يفوق عطاؤه لملائكته، فلطيفة الروح مخلوق من مخلوقات الله، نفخ فيها أو منها في من شاء من خلقه، نفخ منها في الملائكة، فجبلهم على روح، جبلهم خلقهم من نور ونفخ فيه من روحه، لكن جعلهم خلق لا خيار له، إنما الطاعة سبيله لا سبيل له غيرها، قال تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. جبلوا على الطاعة، أعطاهم مواهب من خلال نفخة الروح، فسر الروح سر رقيهم، سر سموهم. ابن آدم خلقه الله من طين ونفخ فيه من روح، هذا النفخ كان بمثابة آية من أعظم آيات الله، ونعمة من أعظم نعم الله، وصفها تعالى بقوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا الخلق، هذا المزج بين الروح والمادة، وليس أي روح، ما كان ممكن تكون نفخة الروح قليلة في الإنسان أو ضعيفة في الإنسان فلا تراه إلا منحطا، لكن الله نفخ فينا نفخة فاقت عن نفختي الملائكة، فجعلت من ابن آدم إن أحسن اغتنام مواهبه طاقة تفوق الملائكة. فمن أحسن من البشر اغتنام مواهبه واغتنام قلبه وروحه وما أوجد الله فيهم من قوة وعطاء وقدرة على العطاء، لو أحسن اغتنام ذلك لسما فوق الملائكة. قال تعالى في حديث القدسي: الشاب المؤمن بقدري، القانع برزقي، العامل بكتابي، التارك شهوته من أجلي، هو عندي كبعض ملائكتي. يسمو لروح لمرتبة الملائكي، يسمو بروحي. بل بين تعالى أن هذا التقويم الذي جبلنا عليه لن يرتقي به الإنسان وحده لو ترك لحاله، فكثير من الناس لا يعرف قدر ما عنده ولا قدر مواهبه ولا قدر طاقاته ونعم الله التي أسبغت عليه. فأبى الله إلا أن يتم علينا نعمته بأن ساق لنا كتابه وحيه الذي أعجز به خلقه وعياهم بيانا، ليعلمنا من خلاله ما بإمكاننا أن تقوم بالفعل أرواحنا، ويستفاد بكل طاقاتنا، ونسمو بكل إمكانياتنا وملكاتنا وأوقاتنا. فقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فجعله الهادي لأقوم طريق، لأقوم عطاء يفوق به ابن آدم ملائكة السماء. ومنها هنا يعلمنا الجبار سبحانه وتعالى أن خلق آدم كان محك وامتحان مع الملائكة ومع الجان. الملائكة كانوا في عالم في العالم العلوي يعبدون ربهم عبادة بالاختيار لا معصية فيها، وإبليس من الجن خلقه الله من نار ونفخ فيه من روحه وجعل له اختيار كابن آدم. الجن اختارت المعاصي وضعفت أمامها وغلبت عليها. إبليس نفسه لما رأى طينة آدم تخلق ورآها بمراحلها، طين صلصال حمأ مسنون صلصال كالفخار، كان يعبث بجثته ويقول: لو كان لهذا المخلوق شأنا لعاديته ما حييت. فبدأ كبره وبدأ حسده لآدم قبل أن تنفخ الروح في آدم، فكيف لو علم أن نفخ الروح فيه قد أعطي فيه عطاء فاق عطاء الله للملائكة. الأمر بالنسبة لإبليس طامة كبرى وكارثة عظمى، كارثة عظمى أن ابن آدم رغم أن خلقه من طين يرتقي لهذه المرتبة ويرتفع لهذا التقويم العالي الراقي. لذا يقول تعالى معلما للبشرية تاريخ آدم نفسه الذي لم يشهده من البشر أحد: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فاستشفوا من أن مادة الطين تنحط بالروح فتوقع العباد في حرج، واستشفوا من اختياره كاختيار الجان أن يفسد كما أفسد الجان هو ذريته، فقالوا هذا الكلام قياسا على ذلك: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فجاء جواب العليم الحكيم قال: إني أعلم ما لا تعلمون. أعلم أهلية آدم وذريته لما هو أسمى مما تعرفون عنه بكثير، لما هو أسمى من دور الجن بكثير. إني أعلم ما لا تعلمون. يقول تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. لما؟ ليثبت للملائكة عطيته لآدم إلى أي حد بلغت، مدى نعمته على آدم، مدى قوة قلب وروح آدم، مدى عظمة السر الذي أوجده الله في آدم سر روحي، سر تقويمي، سر إمكانياتي وملكاتي. يقول تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. ثم تفيد العطف مع التراخي، لم يعرضها ساعات تعليمه بل بعدها بسنين، ليبين لنا قوة آدم أولا على الحفظ، ثانيا قوته على الاحتفاظ بما حفظ أطول مدة ممكنة. فقوته على الحفظ وقوته على الاستمرار في حفظ ما حفظ والاحتفاظ بما حفظ. ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فعجزوا عن أن يدركوا ما أدرك آدم أو يحفظوا ما حفظ آدم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائي، ليعلمهم كيف أن اللطيفة التي نفخ الله بها في آدم من روحه بلغت مدى فاق ما يتصوره حتى الملائكة في حق آدم، في حق آدم، ليعلم ابن آدم أن له من الإمكانيات والملكات ما يفوق طاقات المادة بمراحل، أقول بمراحل. ندرك هذا المعنى الدقيق من هذا السياق القرآن الكريم. يقول تعالى: فلما أنبأهم بأسمائهم، آدم ما خرم في مسألة، أنبأهم بأسمائهم، فجاء جواب الرب: قال ألم أقل لكم. بعد أن أثبت ملكة آدم وقوة آدم وعظمة الروح التي نفخت في آدم وعظمة النفخة التي بثت في آدم، بعد أن أثبت لهم هذا كله، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. سبحان ربي، لو أدرك الإنسان هذه الحقيقة لعرف أن الله قد اختاره لأعظم مهمة، لأعظم مهمة، وأعطاه أعظم ملكات وإمكانيات، ولذا كرمه على جل المخلوقات. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا، تفضيل عالي وسموه راقي. هذا التفضيل، هذا التكريم من العزيز العليم، يحكي لنا رب العباد تاريخه ومنشأه لنتعلمه، وأن فيه من القوة ما لو أحسننا اغتنامه لفاقت طاقاتنا أضعاف 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 طاقات البدنية الآن. لما صدق الصحابة في حسن اغتنام ما قومهم الله به من خلال وحي الله الذي ساقه ليسوقهم به لأحسن تقويم، كانت الثمرة أقل صحابي في الجيل الأول كان يقارن عطاؤه بعطاء 10 رجال، أقلهم شأن. ولذا جعل الله الحد الأدنى لعطاء المؤمن في القتال على سبيل المثال 1:10، قال: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فجعل 20 من أهل الإيمان أقوى من 200 من سائر البشر، يعني 1 أقوى من 10 قد يكون أضعف بنية من يواجهه. الأمر ليس ببنية البدن، ولكن القوة قوة القلوب، قوة الأرواح، قوة الإيمان، فجعلت قوة الإنسان البدنية تساوي 1 وقوته القلبية تساوي 9، فصار 1 أقوى من 10. فألزمه الله بالقتال وحرم عليه الفرار. هذا الحد الأدنى الذي يحرم معه الفرار. لما ضعف الإيمان قال: الآن خفف الله عنكم علما أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابر يغلب 200. فجعل الرجل برجلين، فقوة بدنه بواحد وقوة إيمانه بواحد. إذن قوة الإيمان تعطي ضعف قوة البدن حد أدنى في أضعف حالات الإيمان. أما في حال قوة الإيمان فقوة الإيمان 10، فكيف إذا سمى إيمانه ممكن يوصل 1000 بل 10,000. لما أرسل خالد إلى أبو بكر الصديق لأبو بكر يطلب منه مددا في قتاله لفارس، أرسل له صحابي واحد، قال: أرسلت لك رجلا بألف رجل. ولما أرسل عمرو بن العاص يطلب مدنا من عمر أرسل له أربعة رجال، قال أرسلت لك أربعة رجال بأربعة ألاف رجل، فرجل منهم برجل وإيمانه بتسعمائة تسعة وتسعين رجلا. هذه قوة قلبه، هذه قوة روحه، هذه قوة إيمانه التي ارتقت بعطائه، لأن يصبح الرجل في عطائه بألف رجل، بألف رجل. إذا ندرك هذه المعاني، رب العباد لما يسوق لنا هذا الخلق ليعلمنا أن هذا التاريخ لا طاقة لابن آدم على إدراكه. الأمم التي سبقت كتابة التاريخ كقوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود وغيرها من الأمم البائدة والعرب البائدة الذين بادوا قبل كتابة التاريخ، القرآن يحكي لنا تاريخهم ويؤصل لنا ما وقع معهم بتفصيل دقيق عجيب في أحسن القصص الذي يستخرج لنا منه خلاصاته، يستخرج لنا منه مقاصده، يستخرج لنا منه ثمراته، يستخرج لنا منه عبره. كل هذا سيق في وحي ربنا بالتفصيل. تاريخ البشرية وتطوره كله، تاريخ المخلوقات خلق الأرض والسماوات، تاريخ سائر المخلوقات، من يملك الحديث عن هذا التاريخ غير من يعلم الغيب، من يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، أي على أي حال يكون، كما حكى العليم الخبير حين وصف لنا حال المجرمين ساعة عرضهم على النار، فقال الواحد القهار: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، أي إلى الدنيا، طلب المستحيل، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال تعالى مبينا لنا العلة والداء: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا، لو افترضنا المستحيل ووقع كيف يقع، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فبين المحال لو كان حين كان كيف يكون، فمن يعلم ذلك غير عالم الغيوب. فإذا حكى لنا هذه التفاصيل كلها ألا يدل كل ذلك على أن هذا الكتاب بكلياته من عند من لا تخفى عليه خافية؟ فمن يملك أن يبين شيئا من ذلك للناس غير رب الناس؟ من يملك من الناس معلومة واحدة عن هذا التاريخ كله لولا أن الله علمنا هذا؟ ما كان لنا علم بذلك البتة. ولله ذر أبي بكر الصديق حين سألوه كيف عرفت ربك، قال عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي، لولا بيانه، لولا قرآنه، لولا إعانته، لولا المواهب التي وهبنا والنعم التي أسبغها والشرائع التي أنزلها ما كان لنا طاقة في معرفته ولا قدرة على الوصول إليه. عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على أن ساق لنا هذا الكتاب بهذا الإعجاز، بل بهذه الوجوه من الإعجاز التي لا تكاد تحصى ولا تكاد تنتهي. أسأل الله تعالى في نهاية لقائنا أن يشرح صدورنا وإياكم بوحيه، وأن يشرح صدورنا لوحيه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، اجعله حجة لنا لا علينا، اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي الظلمة نورا وفي الجهالة حلما وفي القبر مؤنسا ويوم القيامة شفيعا وإلى الصراط هادية وفي الجنة مرتقا ورفيقا ومن جهنم حفيظا وسترا وحجابا وإلى الخيرات كلها إماما وهاديا ودليلا. اللهم أدبنا بأداب القرآن وخلقنا بأخلاقه واجعلنا من أهل القرآن الذين هو أهلك خاصتك، اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم أذن لشرعك أن يسود ولحدودك أن تقام ولدينك أن يرفع فوق رؤوس الأنام. اللهم أدبنا بأدبه، اللهم اجعلنا من أهله، تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى اللهم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.